إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 37 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 16 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالكلام عن أركان القياس، وتكلمنا عن الركنين الأولين وهما الأصل والفرع، ونكمل الكلام عن الحكم، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق. الحكم هو الركن الثالث من أركان القياس، ويقصد بذلك حكم الأصل. حكم الأصل وهو المقيس عليه، الأصل هو المقيس عليه. وحكم الأصل يكون قد ورد بالنص أو الإجماع، ويراد إثبات مثله للفرع، يثبت بالنص والإجماع، ويثبت مثل، يعني المراد من القياس إثبات مثله للفرع. والحكم المقصود هنا هو الحكم الشرعي كالإباحة والوجوب والندب، كالتحريم في الخمر. لما قسنا النبيذ عليه بجامع الإسكار أثبتنا للنبيذ حكم التحريم. أما حكم الفرع فليس من أركان القياس، من أركان القياس هو حكم الأصل، وحكم الفرع ليس من أركان القياس على الصحيح، إنما هو ثمرة القياس. ومر معنا أن ثمرة الشيء لا يصح أن تكون من أركانه، فهي ليست داخلة في ماهية الشيء. فحكم الفرع على الراجح ليس من أركان القياس كما قلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلى لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها. قال: فالإثبات، وبعدها قال: والنفي. والمقصود هنا بالإثبات والنفي هو حكم الأصل، و حتى نفهم هذا لابد أن نعلم أن الأحكام المراد إلحاقها في القياس تكون على قسمين: أحكام مثبتة وأحكام منفية. والأحكام المنفية تكون على قسمين: النفي فيها إما أن يكون نفيا طارئا، وإما أن يكون النفي أصليا. أما الأحكام المثبتة فهي مثل الوجوب والكراهة، تحريم وجوب الزكاة، تحريم الخمر، هذه أحكام مثبتة ثبوتية. ويقابلها الأحكام المنفية. الأحكام المنفية قلنا على ضربين: النفي الأصلي، ومر معنا في الاستصحاب هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. الحكم المنفي النفي الأصلي هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، وهو الذي لم يتقدمه ثبوت، لم يتقدمه ثبوت. مثال ذلك انتفاء صلاة سادسة، مر معنا انتفاء صلاة سادسة، وكذلك انتفاء صيام شهر ثان، وجوب صيام شهر ثان في السنة، أو انتفاء وجوب حج واجب ثان في العمر، كما قلنا مرة معنا عند الكلام عن استصحاب النفي الأصلي. وهذا أو هذه الأحكام المنفية النفي الأصلي هذه ليست بحكم شرعي، لم تثبت بنص، لما هي تقدمت الثبوت، هي قبل الثبوت، يعني هي لم يتقدمها ثبوت، وهي ما يعني البقاء على ما كان قبل ورود الشرع قلنا. فهذه هي الأحكام المنفية التي يكون فيها النفي أصليا. أما الأحكام المنفية والتي يكون النفي فيها طارئا، النفي الطارئ هذا هو النفي الحادث المتجدد بعد عدمه، لم يكن هناك نفي فصار نفي، هذا حكم شرعي. مثاله براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها، براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها، أي ثبوت الدين في الذمة، يعني رجل اقترض مالا من رجل كان مدينا لهذا الرجل، هذا يثبت الدين في ذمته ولا بد من الأداء، فإذا أدى سدد الدين برئت الذمة. هذه براءة الذمة متجددة، يعني براءة الذمة ولم يبقى في ذمته شيء، فهذا النفي متجدد طارئ لم يكن قبل، لم تكن الذمة بريئة، فلما أدى برئت الذمة. ومثله براءة الذمة في العبادات، لأن العبادات هي دين الله، وسيأتي مثال على ذلك. نعود لكلام المؤلف. المؤلف قال فالإثبات ركن لكل قياس. المقصود بالقياس قياس العلة وقياس الدلالة، الإثبات يكون ركنا لقياس العلة ولقياس الدلالة. ومرت معنا قياس العلة هو القياس الذي صرح فيه بذكر العلة الجامعة بين الأصل والفرع، هذا هو قياس العلة، فالجامع بين الأصل والفرع هو العلة نفسها. في قياس العلة ثبت عندي صرح بالعلة، صرح بأنها هي الجامع ما بين الفرع والأصل، لهذا فإن العلة أو الجامع بين الأصل والفرع يكون العلة نفسها، فهي الموجبة للحكم والتي تقتضي الحكم، العلة التي ثبتت وصرح بها. مثال ذلك الإسكار، علة الإسكار هي علة في تحريم الخمر، ثبت هذا بالنص صرح بذلك، وهي موجودة في الفرع كذلك. فالقياس هنا قياس علة، لأن الجامع العلة نفسها هي الإسكار. النوع الثاني قياس الدلالة، النوع الأول قياس العلة، النوع الثاني قياس الدلالة. قياس الدلالة هو القياس الذي يكون فيه الجامع بين الأصل والفرع هو دليل العلة لا العلة نفسها، هو دليل العلة. ودليل العلة يعني ما يدل على العلة، ومما يدل على العلة لازمها، لوازم هذه العلة أو أثرها أو حكمها، هناك أمور تدل على العلة، اللوازم والآثار والأحكام. مثلا أن نقيس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة، الرائحة الكريهة، قالوا لأن الرائحة الكريهة أو هذه الرائحة المشتدة تدل على الإسكار، فهي لازمة عادة للإسكار. فإذا قسنا النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة وأثبتنا للنبيذ عندها الحكم أو حكم التحريم، يكون هذا القياس قياس دلالة. لما؟ لأن الجامع ما بين الأصل والفرع لم يكن العلة ذاتها، وإنما كان دليل العلة. لهذا تجد أن الكثير من الأصوليين يستخدمون لفظ الجامع بدلا من لفظ العلة، لأنه قد يكون هذا الجامع علة، العلة نفسها مثل قياس العلة، وقد يكون الجامع دليل العلة وهو كما هو في قياس الدلالة. نرجع لكلام المؤلف حتى نفهم ما قصد المؤلف من هذا الكلام. المؤلف قال الإثبات ركن لكل قياس، أي لكل قياس، أي لقياسي العلة والدلالة. يعني أن حكم الأصل المثبت يصح أن يكون ركنا لقياس العلة ولقياس الدلالة، بمعنى أنه حكم الأصل المثبت، مش المنفي، المثبت يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة، يعني يصح فيه قياس العلة وقياس الدلالة. ومثلنا لمثالين قبل قليل، نحن قسنا النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، والإسكار هنا العلة، وهذا القياس قياس علة، وصح هذا القياس، والحكم المثبت هنا هو تحريم الشرب الخمر. وقسنا كذلك النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة، وأثبتنا أيضا هذا الحكم، الحكم أيضا مثبت، هو تحريم شرب الخمر حكم الأصل. فلما قسنا النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة التي هي عادة لازمة للإسكار، أعطينا النبيذ أو الحقنا النبيذ بالخمر في الحكم، وهذا القياس قياس دلالة، قياس دلالة، الجامع فيه هو دليل العلة لا العلة نفسها. إذن الأحكام مثبتة يجري فيها قياس العلة وقياس الدلالة، هذا قصد المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها، أي أن الحكم المنفي هو ركن لكن لا لقياس العلة وإنما لقياس الدلالة. يعني الأحكام المنفية عند المؤلف لا يجري فيها قياس العلة وإنما يجري فيها قياس الدلالة فقط. والمؤلف لم يفصل، المؤلف لم يفصل في أنواع النفي أصليا كان أم طارئة، والأصل التفصيل، لا بد من التفصيل. أما في النفي الأصلي، النفي الأصلي هو الذي لم يتقدمه ثبوت أو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، فهذا كما قال المؤلف رحمه الله لا يجري فيه قياس العلة ولكن يجري فيه قياس الدلالة. أما قياس العلة لا يجري فيه لأنه قياس العلة يقتضي النص على 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 علة شرعية لهذا الحكم أو لهذا النفي، وهذا النفي الأصلي لا علة فيه، يعني لا علة قبل ورود الشرع، فهو كان قبل ورود الشرع فهو ليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة، بل قال بعض أهل العلم بل هو نفي الحكم الشرعي، بل هو نفي الحكم الشرعي، يعني هو ليس بحكم شرعي حتى يطلب لها علة، بل هو نفي حكم الشرع. والعلة قالوا إنما تكون لما يتجدد، وهذا معنى قول المؤلف لاشتراط الوجود فيها، أي اشتراط وجود العلة في الحكم. وقلنا أن النفي الأصلي لا علة فيه أو لا، يعني لا علة قبل ورود الشرع، نعم، فليس النفي الأصلي حكم شرعي، ولهذا لا يصح فيه قياس العلة لأن قياس العلة يقتضي النص على علة شرعية، وهذا لا يتوفر فيه هذا. أما قياس الدلالة فالمحققون على جريانه في النفي الأصلي. وقالوا أي يستدل بانتفاء حكم عن شيء على انتفائه عن مثله، أي انتفاء حكم عن شيء، شيء معين انتفى عنه حكم، نستدل بهذا إذا جئنا بمثيله ونقول ينتفي عنه كذلك. طيب، هذا الشيء ثبت بالبراءة الأصلية، أي انتفى عنه الحكم يقاس عليه مثله من الأشياء، بأن ينفى الحكم عن ذلك المثل كذلك، وعليه يكون بمثابة التوكيد على البراءة الأصلية. مثلا نفي الصلاة السادسة، نفي صلاة سادسة ثبت بالنفي الأصلي أو البراءة الأصلية، أي أنه لا حكم هنا، يعني لم يجب علينا أو لا يجب علينا صلاة سادسة، لا تجب. قالوا لما فيه من المفسدة في نظر الشرع، وما فيه من المفسدة ليس بعلة، يعني لما قالوا لما فيه من مفسدة في نظر الشرع هذا ليس بعلة وإن كان دليلا عليها، فقولهم لما فيه من المفسدة في نظر الشرع ليس بعلة. ويمكن أن نقيس على الصلاة السادسة الحج الثاني في العمر، يعني بناء على هذا القياس فإنه لا يجب علينا حج ثان في العمر، نحن قسنا انتفاء أحد الحكمين على انتفاء حكم آخر، أحد انتفاء حكم الوجوب الحج على انتفاء وجوب صلاة سادسة، فقسنا الحج الثاني على الصلاة السادسة فألحقنا الحد الثاني بالصلاة السادسة في الحكم، وهو عدم وجوب حج ثان، وقلنا هذا إنما هو من باب التوكيد على البراءة الأصلية، من باب التوكيد على البراءة الأصلية، وإلا فعدم وجوب حج ثاني ثابت باستصحاب النفي الأصلي البراءة الأصلية. لهذا قالوا يصح فيه النفي الأصلي، يصح فيه قياس الدلالة ولا يصح فيه قياس العلة. النوع الثاني من أنواع النفي هو النفي الطارئ، عند المؤلف أيضا النفي الطارئ يصح فيه قياس الدلالة فقط. النفي الطارئ أو ظاهر كلامه، أو ظاهر كلامه كذلك، ونفي الحادث أو الطارئ بعد عدمه مثل هذا هو حكم شرعي ويجري فيه قياس العلة والدلالة، هذا الأصل فيه. مثال قياس العلة، ضربنا لهذا مثالا قبل قليل، هي براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها، براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها. مرة أخرى اقترض رجل المبلغ فثبت الدين في ذمته، فلما أدى ما عليه برئت الذمة بعد أن كانت مشغولة. إذن ما هي علة براءة الذمة؟ الأداء، لما أدى ما عليه برئت الذمة، لهذا جاز القياس على هذا النفي لإمكان إثبات العلة، فلنا أن نقيس عليه ما يتعلق بالعبادات. العبادات قلنا هي دين الله، وعليه فتبرأ الذمة من العبادات بالأداء قياسا على الدين. فالجامع بين الأصل الذي هو الدين والفرع هنا هو الأداء، الجامع بين الأصل والفرع الأداء، فالعلة هي الأداء، وعليه قسنا العبادات التي هي دين الله على الدين، دين الآدمي، فأثبتنا لها الحكم براءة الذمة بالأداء، فصح بذلك قياس العلة في النفي الطارئ. أما قياس الدلالة فلو قلنا أن من لوازم براءة الذمة من الدين هو عدم المطالبة، عدم مطالبة الدائن، عدم مطالبة الدائن، مطالبة الدائن في الدين، هذا من لوازم العلة التي هي الأداء. احنا قلنا العلة الأداء، فمن لوازمها أو ما يدل على هذه العلة عدم المطالبة. يعني إذا انتفت المطالبة، إذا أدى الذي عليه، إذا ثبت بذلك براءة الذمة من الدين. وعليه فلنا أن نقيس العبادات على الدين بجامع عدم المطالبة، فنثبت بذلك براءة الذمة من العبادات بعدم المطالبة التي هي الدالة أيضا على العلة وهي الأداء. هذه الأمثلة التي تجدونها في كتب الأصول للتوضيح والتفريق ما بين النفي الأصلي والنفي الطارئ في مسائل القياس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرطه الاتحاد فيها. قدرا وصفة، وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا. بدأ المؤلف الكلام عن شروط حكم الأصل، وظاهر كلام المؤلف عندما قال وشرطه الاتحاد فيها، عندما قال فيها ظاهر كلام المؤلف اتحاد في العلة بين الأصل والفرع قدرا وصفة، أي التساوي فيها قدرا من غير نقصان، أو صفة يعني بوصفها، يعني يكون وصفها هو ذاته الموجود، الوصف العلة في الفرع هو ذات الموجود في الأصل. وهذا الشرط مر معنا في الفرع، وفي اعتباره شرطا في الحكم نظر، لأنه هذا شرط من شروط الفرع. ولكن قوله أن يكون شرعيا لا عقليا، قوله أن يكون شرعيا لا عقليا يقصد بذلك أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا، يعني لابد أن يثبت بدليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أما القياس فلا. حتى يكون حكما شرعيا لابد أن يثبت دليل شرعي، الأدلة الشرعية كتاب والسنة الإجماع، ولكن لا يصح أن يثبت في القياس. الحكم الثابت بالكتاب والسنة لا خلاف فيه، لا خلاف في جواز القياس فيه. والحكم الثابت بالإجماع فيه خلاف بين العلماء، هل يصح فيه القياس أو لا يصح، والجمهور على جواز القياس فيه وهو الراجح والله أعلم. أما الحكم الثابت بالقياس فلا يصح، فلا يصح القياس فيه. ومر معنا عندما تكلمنا عن شرط الأصل أن لا يكون فرعا، يعني أن لا يكون ثبت هذا الشرط بقياس، وقلنا أن الراجح أنه من شروط الأصل أن يثبت حكمه بغير القياس، أو أن لا يكون فرعا. إذن فالراجح أن الحكم الثابت من القياس لا يصح أو لا يجوز فيه القياس. وقوله لا عقليا ولا أصوليا، لأننا نحن نتكلم عن القياس الشرعي، لهذا يجب أن يكون الحكم المراد إثباته للفرع شرعيا، فلا يكون حكما عقليا ولا أصوليا. وقوله أصوليا لعله يريد بذلك أنه لا يكون في الاعتقاد، في باب الاعتقاد، لأن هذا لا قياس فيه، لأن هذا لا قياس فيه. وهذا يتبع للشرط الثاني أو لشرط ثان نحن سنذكره لم يذكره المؤلف، أو لعله يعتبر أنه ذكر هنا ظنية، وقد مر معنا عندما تكلمنا على الأصل، وهو أن يكون حكم الأصل مبنيا على علة يمكن للعقل أن يدركها، أن يكون حكم الأصل مبنيا على علة يمكن العقل أن يدركها. إذن الشرط الأول يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا ثابتا بدليل شرعي كتاب سنة وإجماع. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل مبنيا على علة يمكن العقل أن يدركها هذه العلة، لأننا إننا لم ندرك العلية في هذا الأصل فإننا لن نتمكن من يعني معرفة تحققها في الفرع، وعليه لن نتمكن من القياس، فيشترط إدراك العقل لهذه العلة. ومما يشترط لحكم الأصل كذلك أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، لأنه إذا كان الدليل في حكم الأصل شاملا لحكم الفرع كان حكم الفرع ثابتا بذلك الدليل، وعليه لا حاجة للقياس حتى نثبت له هذا الحكم. وهناك شروط أخرى لحكم الأصل لا داعي نذكرها حتى لا نطيل، ولكننا ذكرنا أهمها بإذن الله. قال المؤلف بعدها رحمه الله: والجامع وهو المقتضي لإثبات الحكم، هذا هو الركن الرابع من أركان القياس، الجامع وهو العلة. وقلنا قال الجامع حتى يشمل العلة ودليل العلة ولوازمها كما في قياس الدلالة والشبه. والعلة قلنا هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، فهي التي توجب الحكم أو توجب الحكم أو انتفاءه، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا وجدت العلة في الفرع أثبتنا له مثل حكم الأصل، وإذا انتفت انتفى القياس. وهذا معنى قول المؤلف وهو المقتضي لإثبات الحكم. وبعض العلماء عرفها فقال الوصف المعرف للحكم، بنفس المعنى تقريبا. وقال المؤلف رحمه الله: ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب. عدد المؤلف أنواع العلة وقال قد تكون حكما، أنها قد تكون حكما شرعيا، العلة قد تكون حكما شرعيا أو الجامع قد يكون حكما شرعيا. الجواز مثلا هو علة كل عقد صحيح، فإذا قلنا إن العقد صحيح علته جواز الجواز، فالعلة الجواز والحكم هو الصحة. لاحظوا أن الحكم هنا هو حكم شرعي ولكن ليس تكليفي، وإنما هو حكم وضعي. فعندنا ما نقول أنه من شروط حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا سواء كان تكليفيا أو وضعيا. أيضا حكم بيع الميتة، لا يجوز بيع الميتة، يحرم بيع الميتة، العلة ذلك أنه أن أكلها محرم، تحريم أكلها. العلة هنا حكم شرعي، تحريم أكل الميتة، وتحريم أكل الميتة علة حرمة بيع الميتة. ولهذا أمكن لنا أن نقيس على ذلك الخمر، أن نقيس الخمر على الميتة بجامع التحريم، فنثبت للخمر حكم تحريم بيعه قياسا على الميتة. وقد تكون العلة وصفا عارضا، قد تكون العلة وصفا عارضا. الوصف العارض هو الوصف الذي يأتي ويزول، أو الوصف الذي لم يثبت بمقتضى الخلقة بل طرأ في وقت من الأوقات ويمكن زواله، الوصف الذي لم يثبت بمقتضى الخلقة بل طرأ عليها في وقت من الأوقات ويمكن زواله، فهو الوصف العارض اللي هو الذي يأتي ويزول، مثل الإسكار وصف عارض لا يلزم طول الوقت إنما يأتي ويزول. وقد تكون العلة وصفا لازما، الوصف اللازم هو الوصف الذي لا ينفك عن الموصوف، مثل وصف الأنوثة لا ينفك على المرأة، ووصف الطعم أو الكيل في البر لا ينفك عنه، لا يزول عن الموصوف، فهذا هو الوصف اللازم. والعلة قد تكون مفردة، يعني هي العلة ذات الوصف الواحد، وصف واحد مفرد، مثل الإسكار في الخمر، الإسكار هو وصف واحد الإسكار، والكيل وصف في البر علة، أو الطعم وصف واحد مفرد. وقد تكون العلة وصفا مركبا، يعني هي العلة التي تقابل المفرد، المركب مقابل المفرد، هي العلة ذات الأوصاف المتعددة، مثل علة القتل العمد العدوان، هي علة وجوب القصاص على القاتل، لابد أن يكون القتل، أن يكون هناك قتل وعمد وعدوان ثلاث، فبمجموعها مركبة تكون علة وجوب القصاص على القاتل. وقد تكون العلة فعلا، يعني فعل من أفعال المكلف، مثل السرقة، السرقة هي علة القطع، هي علة قطع اليد، يد السارق، شرب الخمر مثلا علة إقامة الحد أو وجود الحد، الزنا فعل الزنا علة الحد، وهكذا. وقد تكون العلة نفيا، يعني تكون وصفا منفية، وهي العلة العدمية، مثل عدم الرضا، عدم الرضا علة لفساد البيع أو لعدم صحة البيع. وقد تكون العلة أيضا، أو يكون الجامع إثباتا، أي وصفا مثبتا، وهي العلة الثبوتية، في الإسكار والسرقة هذه علة ثبوتية، وثبوت الدين هو علة لعدم وجوب الزكاة. وقد يكون الجامع وصفا مناسبا، الوصف المناسب أي أنه ولدت الحكمة من الحكم مع العلة. متى يكون وصفه مناسبا؟ إذا وجدت الحكمة من الحكم مع العلة، الحكمة، مثلا الإسكار، إسكار الذي هو علة تحريم الخمر، وجدت معه الحكمة، والحكمة من هذا التحريم، تحريم الخمر مع الحكم، الحكمة من الحكم هي حفظ العقل، فلهذا الإسكار يكون وصفا مناسبا. وقد يكون الجامع وصفا غير مناسب، بمعنى أن الحكمة من الحكم قد تتخلف عن العلة أحيانا، في بعض الأحيان، مثال ذلك السفر، السفر هو علة القصر والفطر في رمضان، ما الحكمة من هذا، من 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 حكم جواز القصر والفطر في رمضان؟ الحكمة من ذلك رفع المشقة على المسافر، لكن بعض المسافرين قد لا تحصل له المشقة، خصوصا من يسافر بالطائرات، أو من يكون سفره سفر يعني تنعم وسياحة، هذا ما يحصل له المشقة، ولكن العلة موجودة، السفر، فهذا الوصف غير مناسب. لما؟ لأن الحكمة تتخلف أحيانا عنه. ثم قال المؤلف: وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد، أي قد تكون العلة وصفا ليس موجودا في محل الحكم، وإنما يترقب وجوده. العلة قد لا تكون وصفا في محل الحكم الحالي، وإنما يترقب وجوده. وضرب لذلك مثلا، هو تحريم نكاح الحر للأمة المملوكة للغير، الحر حرم عليه نكاح الأمة المملوكة للغير، ما هي العلة؟ رق الولد، يعني إذا نكح الأمة المملوكة للغير وأنجب منها هذا الولد يكون رقيقا لمالك الأمة، رقيقا لمالكها، فهذا رق الولد غير موجود في محل الحكم، وإنما يترقب وجوده، فهي توجد في هذا الولد الذي لم يولد بعد، وعليه حرم نكاح الحر اللامة. علة ذلك رق الولد. هل يكون هذا، هل هذا العلة موجودة؟ لا، هذا يترقب وجوده، يترقب وجوده. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 37 من شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وهو كذلك الدرس 16 في هذا المستوى من برنامج المرحلة الثالثة في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالكلام عن أركان القياس، وتكلمنا عن الركنين الأولين وهما الأصل والفرع، ونكمل الكلام عن الحكم، حيث قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم وهو الوصف المقصود بالإلحاق. الحكم هو الركن الثالث من أركان القياس، ويقصد بذلك حكم الأصل، حكم الأصل، وهو المقيس عليه. الأصل هو المقيس عليه، وحكم الأصل يكون قد ورد بالنص أو الإجماع. ويراد إثباته، إثبات وإثبات مثله للفرع، يثبت بالنص والإجماع، ويثبت مثل، يعني المراد من القياس إثبات مثله للفرع. والحكم المقصود هنا هو الحكم الشرعي كالإباحة والوجوب والندب، كالتحريم في الخمر. لما قسنا النبيذ عليه بجامع الإسكار أثبتنا للنبيذ حكم التحريم. أما حكم الفرع فليس من أركان القياس، من أركان القياس هو حكم الأصل، وحكم الفرع ليس من أركان القياس على الصحيح، إنما هو ثمرة القياس. ومر معنا أن ثمرة الشيء لا يصح أن تكون من أركانه، فهي ليست داخلة في ماهية الشيء. فحكم الفرع على الراجح ليس من أركان القياس كما قلنا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالإثبات ركن لكل قياس، والنفي إلى لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها. قال: فالإثبات، وبعدها قال: والنفي. والمقصود هنا بالإثبات والنفي هو حكم الأصل، و حتى نفهم هذا لابد أن نعلم أن الأحكام المراد إلحاقها في القياس تكون على قسمين: أحكام مثبتة وأحكام منفية. والأحكام المنفية تكون على قسمين: النفي فيها إما أن يكون نفيا طارئا، وإما أن يكون النفي أصليا. أما الأحكام المثبتة فهي مثل الوجوب والكراهة، تحريم وجوب الزكاة، تحريم الخمر، هذه أحكام مثبتة ثبوتية، ويقابلها الأحكام المنفية. الأحكام المنفية قلنا على ضربين: النفي الأصلي ومر معنا في الاستصحاب هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع. الحكم المنفي النفي الأصلي هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، وهو الذي لم يتقدمه ثبوت، لم يتقدمه ثبوت. مثال ذلك انتفاء صلاة سادسة، مر معنا انتفاء صلاة سادسة، وكذلك انتفاء صيام شهر ثاني، وجوب صيام شهر ثاني في السنة، أو انتفاء وجوب حج واجب ثاني في العمر. كما قلنا مرة معنا عند الكلام عن استصحاب النفي الأصلي. وهذا أو هذه الأحكام المنفية النفي الأصلي هذه ليست بحكم شرعي، لم تثبت بنص، لما هي تقدمت الثبوت، هي قبل الثبوت، يعني هي لم يتقدمها ثبوت، وهي ما يعني البقاء على ما كان قبل ورود الشرع قلنا. فهذه هي الأحكام المنفية التي يكون فيها النفي أصليا. أما الأحكام المنفية والتي يكون النفي فيها طارئا، النفي الطارئ هذا هو النفي الحادث المتجدد بعد عدمه، لم يكن هناك نفي فصار نفي، هذا حكم شرعي. مثاله براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها، براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها، أي ثبوت الدين في الذمة، يعني رجل اقترض مالا من رجل كان مدينا لهذا الرجل، هذا يثبت الدين في ذمته ولا بد من الأداء، فإذا أدى سدد الدين برئت الذمة. هذه براءة الذمة متجددة، يعني براءة الذمة ولم يبقى في ذمته شيء، فهذا النفي متجدد طارئ لم يكن قبل، لم تكن الذمة بريئة، فلما أدى برئت الذمة. ومثله براءة الذمة في العبادات، لأن العبادات هي دين الله، وسيأتي مثال على ذلك. نعود لكلام المؤلف. المؤلف قال: فالإثبات ركن لكل قياس. المقصود بالقياس قياس العلة وقياس الدلالة. الإثبات يكون ركنا لقياس العلة ولقياس الدلالة. ومرت معنا قياس العلة هو القياس الذي صرح فيه بذكر العلة الجامعة بين الأصل والفرع، هذا هو قياس العلة، فالجامع بين الأصل والفرع هو العلة نفسها. في قياس العلة ثبت عندي صرح بالعلة، صرح بأنها هي الجامع ما بين الفرع والأصل، لهذا فإن العلة أو الجامع بين الأصل والفرع يكون العلة نفسها، فهي الموجبة للحكم والتي تقتضي الحكم، العلة التي ثبتت وصرح بها. مثال ذلك الإسكار، علة الإسكار هي علة في تحريم الخمر، ثبت هذا بالنص، صرح بذلك، وهي موجودة في الفرع كذلك. فالقياس هنا قياس علة، لأن الجامع العلة نفسها هي الإسكار. النوع الثاني قياس الدلالة. النوع الأول قياس العلة، النوع الثاني قياس الدلالة. قياس الدلالة هو القياس الذي يكون فيه الجامع بين الأصل والفرع هو دليل العلة لا العلة نفسها، هو دليل العلة. ودليل العلة يعني ما يدل على العلة، ومما يدل على العلة لازمها، لوازم هذه العلة أو أثرها أو حكمها، هناك أمور تدل على العلة، اللوازم والآثار والأحكام. مثلا أن نقيس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة، الرائحة الكريهة. قالوا لأن الرائحة الكريهة أو هذه الرائحة المشتدة تدل على الإسكار، فهي لازمة عادة للإسكار. فإذا قسنا النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة وأثبتنا للنبيذ عندها الحكم أو حكم التحريم، يكون هذا القياس قياس دلالة. لما؟ لأن الجامع ما بين الأصل والفرع لم يكن العلة ذاتها، وإنما كان دليل العلة. لهذا تجد أن الكثير من الأصوليين يستخدمون لفظ الجامع بدلا من لفظ العلة، لأنه قد يكون هذا الجامع علة، العلة نفسها مثل قياس العلة، وقد يكون الجامع دليل العلة وهو كما هو في قياس الدلالة. نرجع لكلام المؤلف حتى نفهم ما قصد المؤلف من هذا الكلام. المؤلف قال الإثبات ركن لكل قياس، أي لكل قياس، أي لقياسي العلة والدلالة. يعني أن حكم الأصل المثبت يصح أن يكون ركنا لقياس العلة ولقياس الدلالة، بمعنى أنه حكم الأصل المثبت، مش المنفي، المثبت يجري فيه قياس العلة وقياس الدلالة، يعني يصح فيه قياس العلة وقياس الدلالة. ومثلنا لمثالين قبل قليل، نحن قسنا النبيذ على الخمر بجامع الإسكار، والإسكار هنا العلة، وهذا القياس قياس علة، فصح وصح هذا القياس، والحكم المثبت هنا هو تحريم الشرب الخمر. وقسنا كذلك النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة، وأثبتنا أيضا هذا الحكم، الحكم أيضا مثبت هو تحريم شرب الخمر حكم الأصل. فلما قسنا النبيذ على الخمر بجامع الرائحة المشتدة التي هي عادة لازمة للإسكار، أعطينا النبيذ أو الحقنا النبيذ بالخمر في الحكم، وهذا القياس قياس دلالة، قياس دلالة، الجامع فيه هو دليل العلة لا العلة نفسها. إذن الأحكام مثبتة يجري فيها قياس العلة وقياس الدلالة، هذا قصد المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال المؤلف والنفي إلا لقياس العلة عند المحققين لاشتراط الوجود فيها، أي أن الحكم المنفي هو ركن لكن لا لقياس العلة وإنما لقياس الدلالة. يعني الأحكام المنفية عند المؤلف لا يجري فيها قياس العلة وإنما يجري فيها قياس الدلالة فقط. والمؤلف لم يفصل، المؤلف لم يفصل في أنواع النفي أصليا كان أم طارئة، والأصل التفصيل، لا بد من التفصيل. أما في النفي الأصلي، النفي الأصلي هو الذي لم يتقدمه ثبوت أو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع، فهذا كما قال المؤلف رحمه الله لا يجري فيه قياس العلة ولكن يجري فيه قياس الدلالة. أما قياس العلة لا يجري فيه، لأنه قياس العلة يقتضي النص على علة شرعية لهذا الحكم أو لهذا النفي، وهذا النفي الأصلي لا علة فيه، يعني لا علة قبل ورود الشرع، فهو كان قبل ورود الشرع، فهو ليس بحكم شرعي حتى يطلب له علة، بل قال بعض أهل العلم بل هو نفي الحكم الشرعي، بل هو نفي الحكم الشرعي، يعني هو ليس بحكم شرعي حتى يطلب لها علة، بل هو نفي حكم الشرع. والعلة قالوا إنما تكون لما يتجدد، وهذا معنى قول المؤلف لاشتراط الوجود فيها، أي اشتراط وجود العلة في الحكم. وقلنا أن نفي الأصل لا علة فيه، أو لا يعني لا علة قبل ورود الشرع. نعم، فليس النفي الأصلي حكم شرعي، ولهذا لا يصح فيه قياس العلة، لأن قياس العلة يقتضي النص على علة شرعية، وهذا لا يتوفر فيه هذا. أما قياس الدلالة فالمحققون على جريانه في النفي الأصلي، وقالوا أن يستدل بانتفاء حكم عن شيء على انتفائه عن مثله، أي انتفاء حكم عن شيء، شيء معين انتفى عنه حكم، نستدل بهذا إذا جئنا بمثيله ونقول ينتفي عنه كذلك. طيب، هذا الشيء ثبت بالبراءة الأصلية، أي انتفى عنه الحكم يقاس عليه مثله من الأشياء، بأن ينفى الحكم عن ذلك المثل كذلك، وعليه يكون بمثابة التوكيد على البراءة الأصلية. مثلا نفي الصلاة السادسة، نفي صلاة سادسة ثبت بالنفي الأصلي أو البراءة الأصلية، أي أنه لا حكم هنا، يعني لم يجب علينا أو لا يجب علينا صلاة سادسة، لا تجب. قالوا لما فيه من المفسدة في نظر الشرع، وما فيه من مفسدة ليس بعلة، يعني لما قالوا لما فيه من مفسدة في نظر الشرع هذا ليس بعلة وإن كان دليلا عليها، فقولهم لما فيه من المفسدة في نظر الشرع ليس بعلة. ويمكن أن نقيس على الصلاة السادسة الحج الثاني في العمر، يعني بناء على هذا القياس فإنه لا يجب علينا حج ثاني في العمر، نحن قسنا انتفاء أحد الحكمين على انتفاء حكم آخر، أحد انتفاء حكم الوجوب الحج على انتفاء وجوب صلاة سادسة، فقسنا الحج الثاني على الصلاة السادسة فألحقنا الحد الثاني بالصلاة السادسة في الحكم، وهو عدم وجوب حج ثاني، وقلنا هذا إنما هو من باب التوكيد على البراءة الأصلية، من باب التوكيد على البراءة الأصلية، وإلا فعدم وجوب حج ثاني ثابت باستصحاب النفي الأصلي البراءة الأصلية. لهذا قالوا يصح فيه النفي الأصلي، يصح فيه قياس الدلالة ولا يصح فيه قياس العلة. النوع الثاني من أنواع النفي هو النفي الطارئ، عند المؤلف أيضا النفي الطارئ يصح فيه قياس الدلالة فقط. النفي الطارئ أو ظاهر كلامه، أو ظاهر كلامه كذلك، ونفي الحادث أو الطارئ بعد عدمه مثل هذا هو حكم شرعي ويجري فيه قياس العلة والدلالة، هذا الأصل فيه. مثال قياس العلة، ضربنا لهذا مثالا قبل قليل، هي براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها، براءة الذمة من الدين بعد ثبوته فيها. مرة أخرى اقترض رجل المبلغ فثبت الدين في ذمته، فلما أدى ما عليه برئت الذمة بعد أن كانت مشغولة. إذن ما هي علة براءة الذمة؟ الأداء، لما أدى ما عليه برئت الذمة، لهذا جاز القياس على هذا النفي لإمكان إثبات العلة، فلنا أن نقيس عليه ما يتعلق بالعبادات، العبادات قلنا هي دين الله وعليه، فتبرأ الذمة من العبادات بالأداء قياسا على الدين. فالجامع بين الأصل الذي هو الدين والفرع هنا هو الأداء، الجامع بين الأصل والفرع الأداء، فالعلة هي الأداء، وعليه قسنا العبادات التي هي دين الله على الدين، دين الآدمي، فأثبتنا لها الحكم براءة الذمة بالأداء، فصح بذلك قياس العلة في النفي الطارئ. أما قياس الدلالة فلو قلنا أن من لوازم براءة الذمة من الدين هو عدم المطالبة، عدم مطالبة الدائن مطالبة الدائن في الدين، هذا من لوازم العلة التي هي الأداء. احنا قلنا العلة الأداء، فمن لوازمها أو ما يدل على هذه العلة عدم المطالبة. يعني إذا انتفت المطالبة، إذا أدى الذي عليه، إذا ثبت بذلك براءة الذمة من الدين. وعليه فلنا أن نقيس العبادات على الدين بجامع عدم المطالبة، فنثبت بذلك براءة الذمة من العبادات بعدم المطالبة التي هي الدالة أيضا على العلة وهي الأداء. هذه الأمثلة التي تجدونها في كتب الأصول للتوضيح والتفريق ما بين النفي الأصلي والنفي الطارئ في مسائل القياس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرطه الاتحاد فيها. قدرا وصفة، وأن يكون شرعيا لا عقليا أو أصوليا. بدأ المؤلف الكلام عن شروط حكم الأصل، وظاهر كلام المؤلف عندما قال وشرطه الاتحاد فيها، عندما قال فيها ظاهر كلام المؤلف اتحاد في العلة بين الأصل والفرع قدرا وصفة، أي التساوي فيها قدرا من غير نقصان، أو صفة يعني بوصفها، يعني يكون وصفها هو ذاته الموجود، الوصف العلة في الفرع هو ذات الموجود في الأصل. وهذا الشرط مر معنا في الفرع، وفي اعتباره شرطا في الحكم نظر، لأنه هذا شرط من شروط الفرع. ولكن قوله أن يكون شرعيا لا عقليا يقصد بذلك أنه يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا، يعني لابد أن يثبت بدليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أما القياس فلا. حتى يكون حكما شرعيا لابد أن يثبت دليل شرعي، الأدلة الشرعية كتاب والسنة والإجماع، ولكن لا يصح أن يثبت في القياس. الحكم الثابت بالكتاب والسنة لا خلاف فيه، لا خلاف في جواز القياس فيه. والحكم الثابت بالإجماع فيه خلاف بين العلماء، هل يصح فيه القياس أو لا يصح، والجمهور على جواز القياس فيه وهو الراجح والله أعلم. أما الحكم الثابت بالقياس فلا يصح القياس فيه. ومر معنا عندما تكلمنا عن شرط الأصل أن لا يكون فرعا، يعني أن لا يكون ثابت هذا الشرط بقياس، وقلنا أن الراجح أنه من شروط الأصل أن يثبت حكمه بغير القياس، أو أن لا يكون فرعا. إذن فالراجح أن الحكم الثابت من القياس لا يصح أو لا يجوز فيه القياس. وقوله لا عقليا ولا أصوليا، لأننا نحن نتكلم عن القياس الشرعي، لهذا يجب أن يكون الحكم المراد إثباته للفرع شرعيا، فلا يكون حكما عقليا ولا أصوليا. وقوله أصوليا لعله يريد بذلك أنه لا يكون في الاعتقاد، في باب الاعتقاد، لأن هذا لا قياس فيه، وهذا يتبع للشرط الثاني أو لشرط ثاني نحن سنذكره لم يذكره المؤلف، أو لعله يعتبر أنه ذكر هنا ظنية، وقد مر معنا عندما تكلمنا على الأصل، وهو أن يكون حكم الأصل مبنيا على علة يمكن للعقل أن يدركها، أن يكون حكم الأصل مبنيا على علة يمكن للعقل أن يدركها. إذن الشرط الأول يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا ثابتا بدليل شرعي، كتاب سنة وإجماع. الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل مبنيا على علة يمكن للعقل أن يدركها هذه العلة، لأننا إن لم ندرك العلية في هذا الأصل فإننا نتمكن من يعني معرفة تحققها في الفرع، وعليه لن نتمكن من القياس، فيشترط إدراك العقل لهذه العلة. ومما يشترط لحكم الأصل كذلك أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع، لأنه إذا كان الدليل في حكم الأصل شاملا لحكم الفرع كان حكم الفرع ثابتا بذلك الدليل، وعليه لا حاجة للقياس حتى نثبت له هذا الحكم. وهناك شروط أخرى لحكم الأصل لا داعي لنذكرها حتى لا نطيل، ولكننا ذكرنا أهمها بإذن الله. قال المؤلف بعدها رحمه الله: والجامع وهو المقتضي لإثبات الحكم. هذا هو الركن الرابع من أركان القياس، الجامع وهو العلة. وقلنا قال الجامع حتى يشمل العلة ودليل العلة ولوازمها كما في قياس الدلالة والشبه. والعلة قلنا هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، فهي التي توجب الحكم أو توجب الحكم أو انتفاءه، يعني إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا وجدت العلة في الفرع أثبتنا له مثل حكم الأصل، وإذا انتفت انتفى القياس. وهذا معنى قول المؤلف وهو المقتضي لإثبات الحكم. وبعض العلماء عرفها فقال الوصف المعرف للحكم، بنفس المعنى تقريبا. وقال المؤلف رحمه الله: ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ومفردا ومركبا وفعلا ونفيا وإثباتا ومناسبا وغير مناسب. عدد المؤلف أنواع العلة وقال قد تكون حكما، أنها قد تكون حكما شرعيا، العلة قد تكون حكما شرعيا أو الجامع قد يكون حكما شرعيا. الجواز مثلا هو علة كل عقد صحيح، فإذا قلنا إن العقد صحيح علته جواز الجواز، فالعلة الجواز والحكم هو الصحة. لاحظوا أن الحكم هنا هو حكم شرعي ولكن ليس تكليفي، وإنما هو حكم وضعي. فعندنا ما نقول أنه من شروط حكم الأصل يكون حكما شرعيا سواء كان تكليفيا أو وضعيا. أيضا حكم بيع الميتة، لا يجوز بيع الميتة، يحرم بيع الميتة. العلة ذلك أنه أن أكلها محرم، تحريم أكلها. العلة هنا حكم شرعي، تحريم أكل الميتة، وتحريم أكل الميتة علة حرمة بيع الميتة. ولهذا أمكن لنا أن نقيس على ذلك الخمر، أن نقيس الخمر على الميتة بجامع التحريم، فنثبت للخمر حكم تحريم بيعه قياسا على الميتة. وقد تكون العلة وصفا عارضا، قد تكون العلة وصفا عارضا. الوصف العارض هو الوصف الذي يأتي ويزول، أو الوصف الذي لم يثبت بمقتضى الخلقة بل طرأ في وقت من الأوقات ويمكن زواله، الوصف الذي لم يثبت بمقتضى الخلقة بل طرأ عليها في وقت من الأوقات ويمكن زواله، فهو الوصف العارض اللي هو الذي يأتي ويزول، مثل الإسكار وصف عارض لا يلزم طول الوقت، إنما يأتي ويزول. وقد تكون العلة وصفا لازما، الوصف اللازم هو الوصف الذي لا ينفك عن الموصوف، مثل وصف الأنوثة لا ينفك عن المرأة، ووصف الطعم أو الكيل في البر لا ينفك عنه، لا يزول عن الموصوف، فهذا هو الوصف اللازم. والعلة قد تكون مفردة، يعني هي العلة ذات الوصف الواحد، وصف واحد مفرد، مثل الإسكار في الخمر، الإسكار هو وصف واحد الإسكار، والكيل وصف في البر علة، أو الطعم وصف واحد مفرد. وقد تكون العلة وصفا مركبا، يعني هي العلة التي تقابل المفرد، المركب مقابل المفرد، هي العلة ذات الأوصاف المتعددة، مثل علة القتل العمد العدوان، هي علة وجوب القصاص على القاتل، لابد أن يكون القتل، أن يكون هناك قتل وعمد وعدوان ثلاث، فبمجموعها مركبة تكون علة وجوب القصاص على القاتل. وقد تكون العلة فعلا، يعني فعل من أفعال المكلف، مثل السرقة، السرقة هي علة القطع، هي علة قطع اليد، يد السارق، شرب الخمر مثلا علة إقامة الحد أو وجود الحد، الزنا فعل الزنا علة الحد، وهكذا. وقد تكون العلة نفيا، يعني تكون وصفا منفية، وهي العلة العدمية، مثل عدم الرضا، عدم الرضا علة لفساد البيع أو لعدم صحة البيع. وقد تكون العلة أيضا أو يكون الجامع إثباتا، أي وصفا مثبتا، وهي العلة الثبوتية، في الإسكار والسرقة هذه علة ثبوتية، وثبوت الدين هو علة لعدم وجوب الزكاة. وقد يكون الجامع وصفا مناسبا، الوصف المناسب أي أنه ولد الحكمة من الحكم مع العلة. متى يكون وصفه مناسبا؟ إذا وجدت الحكمة من الحكم مع العلة، الحكمة مثلا الإسكار، إسكار الذي هو علة تحريم الخمر، وجدت مع الحكمة، والحكمة من هذا التحريم تحريم الخمر مع الحكم، الحكمة من الحكم هي حفظ العقل، فلهذا الإسكار يكون وصفا مناسبا. وقد يكون الجامع وصفا غير مناسب، بمعنى أن الحكمة من الحكم قد تتخلف عن العلة أحيانا في بعض الأحيان، مثال ذلك السفر، السفر هو علة القصر والفطر في رمضان، ما الحكمة من هذا، من 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 حكم جواز القصر والفطر في رمضان؟ الحكمة من ذلك رفع المشقة على المسافر، لكن بعض المسافرين قد لا تحصل له المشقة، خصوصا من يسافر بالطائرات أو من يكون سفره سفر يعني تنعم وسياحة، هذا ما يحصل له المشقة، ولكن العلة موجودة السفر، فهذا الوصف غير مناسب. لما؟ لأن الحكمة تتخلف أحيانا عنه. ثم قال المؤلف: وقد لا يكون موجودا في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد، أي قد تكون العلة وصفا ليس موجودا في محل الحكم، وإنما يترقب وجوده. العلة قد لا تكون وصفا في محل الحكم الحالي، وإنما يترقب وجوده. وضرب لذلك مثلا هو تحريم نكاح الحر للأمة المملوكة للغير، الحر حرم عليه نكاح الأمة المملوكة للغير، ما هي العلة؟ رق الولد، يعني إذا نكح الأمة المملوك الغير وأنجب منها هذا الولد يكون رقيقا في مالك الأمة، رقيقا لمالكها. فهذا رق الولد غير موجود في محل الحكم، وإنما يترقب وجوده، فيتوجد في هذا الولد الذي لم يولد بعد، وعليه حرم نكاح الحر للأمة. علة ذلك رق الولد. هل يكون هذا، هل هذا العلة موجودة؟ لا، هذا يترقب وجوده، يترقب وجوده. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.